الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد. فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الجنايات منه، قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، يعني في قتل بعضهم بعضا. فأول ما يقضى بين الناس، وهذا لا يتعارض مع الحديث الآخر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد صلاته. فإن هذا الحديث الذي معنا، حديث ابن مسعود هذا، أول ما يقضى، هذا فيما بين العباد، فيما بين العباد، الحقوق التي بينهم أعظمها، أعظم حقوق العباد هو الدم والقتل، فأعظم الحقوق بعد الإشراك بالله سبحانه وتعالى هو القتل والدماء. فأول ما يقضى بين العباد فيما بينهم في حقوق العباد هو الدماء، وأول ما يحاسب به هذا في حق الله سبحانه وتعالى. فلا تعارض بين الحديثين، حديث أول ما يحاسب به العبد صلاته، فهذا يعني فيما بين العبد وبين الله، أما أول ما يقضى في الدماء فهذا في حقوق العباد بعضهم من بعض. فهذا قدم أول ما يقضى يوم القيامة في الدماء، قدم لعظمه، لعظم هذا وتعظيم أمر الدماء، ولذلك بدأ بها. فإن البداءة تكون بالأهم فالأهم، فأعظم حقوق العباد فيما بينهم هو الدماء، هو القتل. ودل الحديث على وجوب الحذر من حقوق العباد، من حقوق الناس، لئلا تلحق العبد المسلم التبعة والعقاب يوم القيامة. فلا بد أن يحذر من حقوق الناس عامة، وأعظم حقوق الناس كما قلنا هو القتل وهو الدم. وأيضا الحديث دل على أن من لم يؤخذ منه الحق في الدنيا أخذ منه يوم القيامة في الآخرة، وذلك أشد وأعظم، وأعظم أيضا من ناحية الفضيحة على بين الخلائق. فإنه في الدنيا الناس ينقسمون، إما أن يكون جزء كبير قبله وقبل أن يفعل فعلته فلا يعلمون بهذا، أجيال سابقة، وإما أن يكون في عصره ولم يبلغه هذا، وإما أن يكون بلغه بعضهم بلغه ونسيه. فليست كفضيحة يوم القيامة التي تكون على رؤوس الأشهاد من الأولين والآخرين، فالفضيحة فيها أشد وأعظم، ولذلك عذاب الآخرة أشد، ويجب على الإنسان أن يحتاط لنفسه و يحذر من حقوق العباد جميعها، المالية وغير والتي في النفس والمال والعرض وغير ذلك، لكن الدماء أشد، يجب أن يكون أشد حذرا منها. وفي عصرنا الدماء صارت من أسهل ما يكون، قتل الناس صار من أسهل ما يكون، والناس لا يعيرونه ذلك الاهتمام، والشاهد على هذا في كل شيء، مظاهرات وأشياء مثل هذه، ويقتلون بعضهم لأتفه الأسباب لكلام، ولا يحسبون حساب العقاب يوم القيامة. فأول ما يحاسب به العبد من حق الله هو الصلاة، من حقوق الله. ثم إذا تأتي حقوق العباد، فأول حقوق العباد يقضى فيه هو الدماء. ثم قال رحمه الله تعالى عن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه. رواه أحمد والأربعة. الأربعة إذا قالها الحافظ في اصطلاحه يقصد الترمذي، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، إذا قال الأربعة. فهذا الحديث رواه الأربعة كما قال وحسنه الترمذي. وأحيانا يقول رواه الخمسة، إذا قال رواه الخمسة فإنه يعني به الأربعة أصحاب السنن، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، فيقول رواه الخمسة. وأحيانا يقول رواه الثلاثة ويقصد أبو داود والترمذي والنسائي، وهكذا له اصطلاح في هذا الكتاب. لكن هذا الحديث ضعيف، لأن هو قال هنا وحسنه الترمذي، قال رواه أحمد والأربعة، ولم يقل رواه الخمسة، العادة يقول رواه الخمسة. وحسنه الترمذي، وهو من رواية الحسن البصري عن سمرة. رواية الحسن البصري رحمه الله تعالى التابعي الجليل الفقيه عن سمرة فيها ضعف، فاختلف العلماء فيها، منهم من يقول لم يسمع منه شيئا، ومنهم من يقولون سمع منه حديثا واحدا وحديث العقيقة، ومنهم من يقول سمع منه أربعة حديث، ومنهم من يقول لم يسمع منه، سمع منه مطلقا، ومنهم من مقابله من يقول لم يسمع منه مطلقا، ومنهم من يفصل فيقول بعضهم سمع منه حديثا واحدا وهو حديث العقيقة، لكنه يعني من حيث الجملة هو سمع منه. لكن هل كل من رواه عنه سمعه منه؟ وهو معروف رحمه الله تعالى بالتدليس، ولذلك يتوقف كثير من أهل العلم في روايته عن سمرة إذا قال عن، وهو الغالب أنه يقول عن. فهنا قال وعن سمرة، عن سمرة، ما لم يبرز الحافظ الإسناد، لكن الظاهر أنه رواه بالعنعنة. فهو ضعيف عند من يرى أن الحسن لم يسمع من سمرة، أو أنه سمع منه بعض الأحاديث وليس هذا منها، فإنه يرى أنه حديث ضعيف. في سنن النسائي في الصغرى وفي الكبرى في الكتابين: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه، ومن أخصى عبده أخصيناه. والخصاء هو سل الخصيتين. وكل الأسانيد ترجع إلى الحسن عن سمرة، يعني روي من طرق لكنها كلها تعود إلى الحسن عن سمرة. قال: من جدع، الجدع هو القطع، القطع عموما يسمى جدع، وهو بالأخص يعني بالأنف أخص، أكثر ما يستعمل في قطع الأنف، فيقال جدع أنفه. ويعني اختلف العلماء في قتل السيد بعبده، فالجمهور على أنه لا يقتل به، لا يقتل العبد بالسيد، ومنهم من قال يقتل به، ومنهم من قال إذا قتل عبده لا يقتل، ومن قال ومن قتل عبد غيره قتل. والذي يظهر والله أعلم مع العلم بأن الحديث فيه ضعف أنه قول الجمهور هو أحوط، وهو يعني قول قوي، وإن كان يعني القول الثاني وأنه لا يقتل، أنه لا يقتل وأنه يقتل به، هذا القول أيضا لبعض الفقهاء، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وأيضا تبعه في ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمة الله على الجميع. والجمهور وهو اختيار الشيخ ابن باز بأنه السيد لا يقتل بعبده، وأن الحر لا يقتل بالعبد مطلقا، هذا قول أيضا قول الجمهور، وإنما يؤدب، يعني هذا أن الحر لا يقتل إذا قتل العبد، وإنما يؤدب وتؤخذ منه القيمة مهما بلغت قيمة العبد، تؤخذ منه مهما بلغت. أبو حنيفة ومن تبعه استدلوا بحديث الزنباع بن روح لما جدع عبده وجدع جب يعني خص قطع ذكره، جب عبده وجدع أنفه فهو قال من جب عبده وجدع أنفه ومثل بعبده، هذا الحديث، فهو حر، يعني العبد حر. هذا الحديث رواه الحاكم ولكنه ضعيف الإسناد جدا، لا يحتج به، ضعيف الإسناد جدا، لكن تبقى عمومات استدلوا بها مثل قول النفس بالنفس والآيات التي فيها عموم فاستدلوا بها، ومثل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، هذا دليل الجمهور، الحر بالحر، يعني لا يقتل الحر إلا بالحر، والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى، فالجمهور يستدلون بهذا وهو دليل قوي ظاهر. ثم قال رحمه الله تعالى، وهو أيضا في الجنايات، وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد الوالد بالولد، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه ابن الجارود والبيهقي، وقال الترمذي إنه مضطرب. ثم قال يعني قال إنه مضطرب ثم قال والعمل على هذا عند أهل العلم أن الأب إذا قتل ابنه لا يقتل به، وإذا قذفه لا يحد به، لا يحد، وإذا قذف ابنه لا يحد، هكذا علق. والحافظ لم يأتي بهذا التعليق وهو مهم، يعني الحافظ الإمام الترمذي بعد أن أورد هذا الحديث قال والعمل على هذا، العمل على أن الوالد لا يقتل بولده، لا يقتص منه إذا قتل ولده. حديث ابن عمر، حديث عمر هذا له قصة، وهو يعني تعين على 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 فهم الحديث، وكما عند البيهقي من حديث، لكن ليس من حديث عمر بن الخطاب، بل من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وهو حسن لأن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص من قبيل الحسن. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: نحلت رجلا من بني مدلج أمة، يعني أعطاه أمة، فأصاب منها أي جامعها، جامع أمته، وهذا جائز إذا أعطاه إياه ملكه، ملكها إياه، فأصاب منها ابنا، يعني ولدت له ابنا، ولد ذكر، ولدت له ابنا، فأصاب منها ابنا، فكان يستخدمها كالإماء، بقية الإماء تستخدم. فلما شب الولد الغلام هذا، دعاها المدلجي هذا، دعا هذه الجارية لتخدمه، قال له: افعلي كذا. فضعي، قال: اصنعي كذا وكذا، اصنعي كذا وكذا، طلب منها خدمة معينة. فقال الولد شاب الآن ويريد أن يدافع عن أمه، فقال: لا تأتيك حتى متى تستأمي أمي، يعني إلى متى وأنت تجعلها أمة تخدمك. فغضب الأب وأخذ السيف ورمى به الولد، قذفه به، فغضب فحذفه بالسيف، بسيف الرجل، بسيف الوالد هذا، فأصاب رجله فنزف الغلام فمات. هو يعني أنتم ترون أنه والد وأنه أغضبه وأنه يعني يظهر فيه أنه من أثر الغضب أراد أن يؤدبه، هذا هو اللي يظهر من الوالد، وسنحتاج إلى هذه فيما بعد. فمات. فانطلق رهط جماعة من قومه إلى عمر، لأن هذا كان في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، فقال عمر، أخبروه الخبر القصة وحكوها له، فقال: يا عدو نفسه، يخاطب يلومه على هذا الفعل، يا عدو نفسه، أنت الذي قتلت ابنك، لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاد الأب من ابنه لقتلتك، هلم ديته، يعني أعطني ديته. فقال: فأتاه بعشرين أو ثلاثين ومائة بعير، فخير منها، يعني اختار منها مائة، لأن هذه هي المائة، هي الدية، ولا يأخذ زيادة، زيادة ردها عليه، فخير منها مائة فدفعها إلى ورثته وترك أباه. أبوه لم يعطي شيء، لأنه قاتل، القاتل لا يرث من 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 مالي ولا من دية القتيل. إذن هذه هي القصة. والحديث روي عن 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 عمر بن الخطاب، وروي عن ابن عباس، وروي كما قلنا هنا عن وكلها تعود إلى عمر، لكن الرواة عنهم، يعني القصة مروية عن عدد من أهل من الصحابة. قال ابن عبد البار، لأن الحديث كما تقدم اختلف فيه، والترمذي قال بأنه مضطرب، وقال بأن العمل عليه عند أهل العلم. فيقول الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد، قال: استفاض عند أهل العلم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقاد بالولد الوالد، يعني الوالد لا يقتل إذا قتل ولده، استفاض استفاضة هي أقوى من الإسناد. يعني أنتم الآن تتكلمون في الإسناد، تقول الإسناد فيه وفيه، هذه الاستفاضة والشهرة العظيمة أقوى، يقول ابن عبد البر، من الإسناد. وقال في موضع آخر كلام أبلغ من هذا، أيضا في 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 التمهيد. قال: هذا حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق مستفيض عندهم، يستغنى بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد حتى يكاد أن يكون الإسناد في مثله تكلفا. فهذا يعني تأييد قوي من الحافظ الإمام أبو عمر بن عبد البر لتصحيح هذا الحديث والعمل به وقوته، نضيفه إلى قول الترمذي والعمل عليه عند أهل العلم إلى آخر كلامه. يقول: لا يقاد الوالد بالولد، أي لا يقتص، لا يقتص من الوالد إذا قتل ولده. قالوا: لماذا؟ لأنه سبب وجوده، فلا يكون الولد سببا في إعدامه وهلاكه، فيكون الوالد كان هو جعله الله سببا في وجود الولد، فلا يكون الولد سببا في هلاك والده، هكذا قالوا. واستدل من يقول لا يقاد الوالد بالولد سواء كان القاتل الوالد سواء كان أبا أو كان أما، بعضهم يقولون ولو كان جدا أو جدة، لا يقاد الأب سواء كان هذا الأب، لأننا نقول الأبوان يعني الأم والأب، فإذا قلنا لا يقاد الأب دخلت الأم لأنها أحد الأبوين. فيقول يقول أهل العلم سواء كان القاتل الأب أم الأم، هذا مذهب الجمهور، جمهور أهل العلم من الحنفية والشافعية والمالكية، وهو اختيار الشيخ بن باز رحمه الله تعالى. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: إن أضجعه، يعني كأنه يريد لو كان ما هناك قرينة على أنه تعمد القتل، كان أراد التأديب أو يعني نتيجة غضب أو مثل ما هذا الرجل، هذا الرجل يظهر أنه أغضبه ابنه فقال لا تخدمك، وهي أما عنده كيف لا تخدمك، لا تأتيك، فغضب منه، ولكن عمر رحمه الله لامه فقال: يا عدو نفسه، أنت قتلت ابنك. فالجمهور أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو اختيار الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، أنه لا 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 يقتل الوالد بولده. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: إن أضجعه، شوف يعني قراء تدل على أنه أراد القتل عمدا، إن أضجعه وذبحه قيد به. لماذا؟ لأن هنا لو كان غضب أو يريد التأديب ما يضجعه على جنبه ويذبحه ذبحا، فهذا يدل على أنه أراد العمد، وأن ذلك منه عمد، وأنه حقيقة عمد حقيقة، لا يحتمل غير أن يكون عمدا بهذا التصرف. وأما إذا كان على غير هذه الصفة كفعل ذلك المدلجي، هم يقفون عند النصوص رحمه الله تعالى، كفعل ذلك المدلجي فإنه لا يقاد به، لأنه يعني محمول على أنه أغضبه فأراد تأديبه. فما كان يحتمل عدم تحمل إزهاق الروح وقصد أو يعني وقصد التأديب فإنه في هذه الحال لا يحكم فيه بالعمد، وإلا حكم به. لكن إذا قتله تلزم الدية كما حكم عمر بن الخطاب، لأنه قال هلم الدية، وجاءه ب120 أو 130 بعير واختار منها الدية 100، اختار منها 100، فإن الأب إذا قتل ابنه، قول الجمهور وهو الراجح أنه لا يقتل به ولكنه يدفع لورثته ديته، تلزمه الدية ولا يأخذ منها شيئا، لا يرث منها ولا من بقية ماله شيئا. وعدم القصاص من الوالد لا يتعداه إلى غيره من الأقارب، لا الأخ ولا العم ولا هؤلاء الأقارب، فإنهم لا هذا خاص بالأب النص. وإذا قلنا الأب كما قلنا قبل قليل أنا يعني يراد به الأب والأم. الشيخ ابن عثيمين اختار القول الآخر أنه يقتص منه لعموم الأدلة، لعموم الأدلة. وعن أبي جحيفة قال قلت لعلي هل عندكم شيء من الوحي غير القرآن؟ يعني قال لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يعطيه الله تعالى رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر، رواه البخاري. وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي من وجه آخر عن علي رضي الله تعالى عنه، وقال فيه المؤمنون يعني زيادة تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم، ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. وصححه الحاكم، وصححه أيضا ابن عبد الهادي في كتابه التنقيح، وابن حجر في الدراية في تخريج حديث الهداية. قال أبو جحيفة يسأل علي رضي الله تعالى عنه هل عندكم، الخطاب موجه لعلي، هل عندكم، المراد أهل البيت، بعضهم قال أو يعني يحتمل أن يراد بالجمع هنا عندكم، الظاهر أنه أراد أهل البيت لأن جماعة ومنهم يعني الآن الروافض وقبل الآن يرون أن أهل البيت خصوا بشيء، وأن هناك مصحف عند فاطمة ومصحف فاطمة، والقرآن هذا لا يعدل إلا نسبة يسيرة، وترهات وكذب وافتراء على الله وعلى رسوله وعلى علي رضي الله تعالى عنه وعلى أهل البيت جميعا، يكذبون عليهم، أساءوا إليهم إساءة عظيمة. فهل عندكم شيء، يعني المراد به شيء من القرآن يعني أو من العلم اختصكم الرسول صلى الله عليه وسلم به دون سائر الأمة؟ قال لا. ثم قال أقسم على هذا، أقسم على هذا النفي، فقال لا، والذي برأ، والذي فلق الحبة، الحبة فلقها بمعنى شقها لتخرج منها الجذور وتنبت، هي إذا أراد الله سبحانه وتعالى انبات هذه البذرة تنشق فتخرج منها الجذور تشبه العروق فيتم نباتها ونماؤها بهذا، فيقسم بالله، وهذا من يعني آية من آيات الله ومن خلقه، والذي فلق الحبة وهو الله سبحانه وتعالى فلقها وهيأها بعدما يعني سقيت وبذرت في الأرض وسقيت فتنشق وتخرج منها البذور وتخرج النبات والثمار منها، فلق الحبة وبرأ النسمة، أي خلق النسمة، والنسمة هنا عامة أي كل من فيه روح، فيقسم هذا قسم ما ترك شيئا، فلقى الحبة وكل شيء الأشجار، وهذه من حبوب في الأصل، وبرأ النسمة أي نسمة فيها أي مخلوق فيه روح يصدق عليه هذا، فيحلف عليه تأكيدا لنفي هذه الشبهة ولنفي هذه الفرية العظيمة والكذبة أنهم خصوا بشيء من القرآن وبالعلم دون سائر الأمة، فيقول لا، ثم يقسم على هذا النفي بقوله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ثم استثنى فقال إلا فهما يعطيه الله تعالى رجلا في القرآن، تفقه يفهم من القرآن، وكم يعني فهم علي وغيره وابن عباس وغيره من الصحابة من القرآن أحكاما لم يفهمها غيرهم، فهذا يعني فضل الله سبحانه وتعالى. والنبي دعا لابن عباس اللهم علمه التأويل، فكان يعني من أبرز المفسرين من الصحابة رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. ثم قال إلا الفهم وإلا فيما في ما في هذه الصحيفة، صحيفة ورقة كتب فيها شيء من السنة مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قلت وما في هذه الصحيفة؟ أراد أن يتأكد، لأنهم يقولون خصوا بشيء أيضا من القرآن، فيريد هذا الصحابي الجليل أبو جحيفة أن يتأكد مما فيها، وأنه هل هو هذا صحيح أنه فيه قرآن يعني اختصوا به لم يطلع عليه، وهذه خيانة. فقال وما في هذه الصحيفة؟ قال له وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل يعني الدية التي تكون على العاقلة، والدية التي تكون على العاقلة هي دية الخطأ وشبه العمد. الخطأ كان يقصد صيدا فيصيب إنسانا لم يره ما قصده، وشبه الخطأ يعني يضرب رجلا عمدا، يضربه عمدا لكن بشيء لا يقتل عادة، بعصا ضعيفة عادة لا تقتل لكن قتلت، فهذا ليس بعمد لأنه لا يقتل، ما تعمد القتل، هو تعدى صحيح تعمد إذاءه وإيلامه لكن لم يرد قتله، لو أراد قتله لا أتى بآلة تقتل، لكن لو أتى بعصا صغيرة وضربه بها فهذه عادة لا يستعملها من يريد القتل، لا يستعملها من يريد القتل، فهذا يسمى شبه العمد، يشبه العمد في ناحية وهو أراد الشخص هذا أراد ضربه، بخلاف الخطأ لك لم يرد، هو أراد صيدا، أراد غزالا مثلا أو أرنبا فاعترض إنسان فصابته، ها؟ فهذا فرق مع هذا لم يرد أصلا أن يصل هذا إلى الإنسان، أما ذاك أراد لكن بآلة لا تقتل غالبا. إلا العقل، هو مكتوب فيها تفصيل أحكام العقل وهو الدية، الدية التي تكون على العاقلة وهم أقارب الرجل الذين يرثونه من العصبة، وفكاك الأسير، والأمر بفكاك الأسير، وهذا واجب على المسلمين أن يفك المسلم الأسير، إذا أسر العدو الكفار بأي وسيلة بأي وسيلة، هم العلماء قديما يقولوا أي أخيذ أي مأخوذ يعتبر أسيرا، يعني سواء كان في حرب أو كان في قطع طريق أو كان مثل الآن اللي يسمونه الاختطاف، ها؟ فكل هذا يجب على المسلمين ما استطاعوا أن يفكوا أسيرهم وأخاهم هذا في الإسلام، وأن يفكوا أسره ويدفعوا ما استطاعوا من مال أو مقابلته بأسير آخر أو بأي طريقة مشروعة يفك بها أسر هذا الأسير ويحل به أسره. وألا، وهذا المناسب لهذا الباب، وألا يقتل مسلم بكافر، والحديث صحيح في صحيح البخاري، لا يقتل مسلم بكافر. وسيأتينا يعني شاهد لقتل المسلم بالكافر، وهو أن يهوديا رض رأس جارية من المسلمين بين حجرين من أجل أوشاح، يعني نوع من الحلي عليها، أراد أن يسرقها وحتى لا تفضحه رض رأسها بين حجرين، خبث خبث اليهود من قديم ودناءتهم، فرض رأسها بين حجرين، فجاءوا وفيها رمق، فعرضوا عليها أسماء، من قتلك؟ فلان 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 فلان. عندما جاءوا باسم هذا الخبيث قال أشارت برأسها، يعني هو، فهو الحديث الذي بعد هذا، وإن شاء الله سنشرحه في الجلسة القادمة. ولا إلا يقتل مؤمن بكافر، رواه البخاري. مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي ومالك يعني وأحمد، مالك والشافعي وأحمد الثلاثة، وهم أصبحوا الجمهور، يعني يعبر عنهم بالجمهور، أن لا يقتل مسلم بكافر كلفظ الحديث واستدلالا بهذا الحديث، وأيضا لأن الكافر يعللونه أيضا، ولا بأس من ذلك، يعني نحن نؤمن بالحديث ونعمل به ونصدق الرسول، سواء علمنا أو لم نعلم، لكن إذا ظهرت لنا بعض الحكم نقول من الحكم كذا، ولا نقصر الحكمة على نوع واحد فنقول هذه الحكمة، وقد يكون الحكمة لم نتنبه إليها فنقول من الحكم أو من العلل التعليل أن الكافر غير مكافئ للمسلم، وهذا كما قلنا مذهب الأئمة الثلاثة. وقال إلا أن مالك يخالفهم في جزء، يعني في الجملة هو معهم، لكن قال يجب القصاص على المسلم إذا قتل ذميا غيلة، الغيلة هي أن يخدعه، يأخذه في مكان ويقتله خدعة، يعني يأخذه إلى مكان ويوهمه أنه لا لن يفعل به شيئا ثم يقتله. هو يقول هذا الإمام مالك، يقول في هذه الحالة لا يقتل، يوافق الجمهور بأنه لا يقتل المسلم بالكافر، إلا أنه يستثني إذا قتل المسلم كافرا غيلة، وهذا الكافر إذا كان ذميا، إذا كان أيضا لا المحارب لا يدخل، إذا قلنا هنا فالمراد به الذمي الذي أعطاه للمسلمين الذمة والأمان، فهؤلاء ورد فيهم حديث من قتل ذميا لم يرح رائحة الجنة، لأن له أعطاه المسلمون العهد وأمنوه، مثل الذين يأتون لتجارة أو يأتون لعمل أو سفراء أو نحو ذلك، فهؤلاء لا 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 دمه محترم ما داموا على العهد، ما داموا على العهد، فلا ومن يقتلهم فهو يعني اقترف كبيرة عظيمة. والنبي يقول لم يرح، ونحن يعني ذكرنا فيما سبق أن الكبيرة، تعريف الكبيرة ما هي؟ هي ما كان عليه حد، ما كان عليه حد في الدنيا، كالقصاص وكالجلد وما كان فيه حد من الحدود، أو توعد صاحبه بالنار، أو ورد اللعن على فعله، وهذا متوعد بأنه لم يرح رائحة الجنة، إذن هذا عمله من الكبائر، هذا عمله من الكبائر. ومذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه يقتل المسلم بالذمي، واستدلوا في مذهبه بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أولا استدلوا بالعمومات، عمومات في القصاص، كقوله تعالى: كتب عليكم القصاص كما كتب على الذين من قبلكم والنفس بالنفس، كالدليل الأول. واستدل الجمهور بحديث الباب وبقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى عن علي: المؤمنون تتكافأ دماؤهم، أما غير المؤمنين فلا يكافئون المؤمنين. وقالوا يعني الأدلة مثل النفس بالنفس تخص بهذه الأحاديث الصحيحة مخصصة، هذا يعني قتل الذمي أو لا يقتل مسلم بكافر، هذا مخصص للنفس بالنفس، فتلك آية عامة في عموما في كل قتل خص منها هذا. المسلم إذا قتل مذميا فإنه كافرا، ومنهم الذمي فإنه لا يقتل به. والصحيح من مذاهب الأصوليين أن السنة تخصص القرآن وتقيد مطلقة، فالأدلة مخصصة بمثل هذا. وقالوا أيضا أن الأصل في الكافر أنه مباح الدم، وإنما هنا يعني منع من قتله لكونه ذمي، يعني الذمي لماذا؟ يعني منع من قتله العهد، من إباحة القتل. الأصل إباحة قتل الكافر، هذا في الأصل، ما لم يكن ذميا أو معاهدا، أو خاصة إذا كان محاربا. ثم الحديث دل على أن دماء المسلمين تتساوى في القصاص، تتساوى في القصاص، فليس أحد بأفضل من أحد، لا لنسب ولا لعرق ولا لمذهب، بل المسلمون تتكافأ دماؤهم فهم سواء في هذا. أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص أهل البيت بشيء، وهذا واضح من كلام علي رضي الله تعالى عنه، وهذا يعني ترهات هؤلاء الروافض لا ينظر إليها، لا ينظر إليها عاقل. كيف يخص النبي صلى الله عليه وسلم قوما دون قوم، وهو ينادي: يا فاطمة بنت محمد، في مبدأ لا أغني عنك من الله شيئا، يا فلانة يا فلانة عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، وهو مبعوث للأمة جميعا، ولم يعني يخفي شيئا عن أمته، وبلغهم البلاغ المبين. والصحابي يقول: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو أيوب الأنصاري، وطائر يطير بجناحيه في السماء إلا وترك لنا منه علما. أفيخفي عنهم شيء ويقول هذا لكم يا أهل بيتي؟ هذا كذب عليهم، نفاه علي وأقسم عليه، وأي يعني أيده بإيمان بيمين قوية: لا والذي برأ فلق الحبة وبرأ النسمة، يعني هذا تأييد للنفي وقسم شديد يرد به على هؤلاء المجرمين. فعلي رضي الله تعالى عنه يعني ينفي هذا، وهم هم أساءوا إلى أهل البيت إساءة عظيمة، كذبوا عليهم في هذا وفي غير هذا. والحج قال هذا: وجدنا صحيفة في جذع شجرة، وجدنا كلام ترهات، كله كذب لا يصدقه عاقل. ثم قال: المؤمنون تتكافأ دماؤهم كما قلنا، ويسعى بذمتهم أدناهم. ويسعى بذمتهم أدناهم. الذمة هي الأمان والعهد، إذا أعطى أحد المسلمين ما لم يعني يمنع منه ولي الأمر، ما إذا أعطى أحد وإذا أجازه أيضا، فأم هانة أجارت رجلا في فتح مكة فجاءت وأخبر يعني نازعها أحد أقاربها، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وخبرته فقال قد أجرنا من أجرت يا أم هانة، والحديث صحيح. فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس لا يستعمل هذا في الفوضى ومخالفة الأنظمة الآن، ويأتي لواحد من المفسدين ويقول أو من الكفرة الملحدين ويقول أنا أجرته، لا، هذه يعني الصحابية الجليلة أجارت الرجل ثم النبي صلى الله عليه وسلم أقر جوارها. فالمسلمون إذا أجار أحدهم كافرا ولم يكن هناك مانعا فإنهم عليهم أن يجيزوه، أن يجيزوا هذا ولا يتعرضوا لهذا الذي أجاره المسلم بشيء. فكاك الأسير تقدم لأن هذه رواية أخرى ويعني ذكر فيها، ويسعى بذمتهم أدناهم يعني أدناهم منزلة سواء يعني اجتماعية أو غير ذلك، فإن النظر هو إلى كونه مسلم. النبي أجاز إجارة امرأة وهي أم هانة رضي الله تعالى عنهم، وهم يد على من سواهم، هذا في الرواية الأخرى، أي أنهم كلمتهم واحدة، وهذا الذي ينبغي، وهذا الذي كان عليه المسلمون قديما، كلمتهم واحدة ضد أعدائهم. فالحديث دل أنه لا يقتل مسلم بكافر، لأن الكافر غير مكافر للمسلم، وأيضا أن الكافر يقتل بالمسلم، يعني هو إنما استثنى المسلم بالكافر، لكن العكس يقتل. لو أن كافرا ذميا أو غير ذميا قتل مسلما فإنه بإجماع الأمة بإجماع العلماء أنه يقتل. ذاك فيه خلاف، أما هذا لا خلاف فيه، في كون الكافر إذا قتل مسلما أنه يقتل فيه. وفيه كما قلنا تحريم قتل المعاهد ما دام مستمسكا بعهده، ما دام مستمسكا بعهده مع المسلمين. وهذه الأحاديث العظيمة تظهر لنا سمو الشريعة وعدلها، وكما جاء ذكرنا بالأمس أن في قوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، هذه القصاص وهذه الأحكام وهذه العقوبات هي رادعة ومصلحة للمجتمع. فكل من تسول نفسه والمساس بأمن المجتمع أو بأمن المسلمين فإنه يردعه مثل هذا، يردعه تردع هذه العقوبة وتخفف كثيرا، وإن وجد فيكون هذا الموجود ينال عقابه إذا فعل أحد وتعدى ولم يقف عند حدود الله، فإن مصيره إلى هذه العقوبة، لكنها هي رادعة وهي من أسباب حياة الناس. ولكم الله الذي يقول هذا ولكم في القصاص حياة، القصاص الموت هذا فيه حياة، هو موت لكن فيه حياة، وهذه من حكم الشريعة، هذه من الحكم العظيمة في الشريعة أنه جعل من الموت حياة. فالقصاص والحدود والتعزيرات كل هذه المقصود منها إصلاح المجتمع، كل هذا المقصود منه إصلاح الأمة، ومتى ما خفت هذه انتشر الفساد وانتشر العبث بالأمن، والأمن يعني من أهم ما يحافظ عليه، من أعظم ما يحافظ عليه، فإن الإنسان لا يستطيع أن يعبد الله في الخوف. العبادة الصحيحة، لكن الآمن يذهب للمسجد وهو آمن، ويصلي وهو آمن، ويترك أولاده ويذهب للمسجد وللعمل وهو آمن عليهم، فكل هذا يعني ينظر فيه، يعني قد تغيب عن الإنسان بعض التفصيلات، لكن إذا فكر فيها، يعني هل يستطيع إنسان أن يذهب ليتعلم وهو يخاف على أهله وولده؟ ما يستطيع، بل ربما لا يستطيع أن يذهب إلى المسجد، إما خوفا على نفسه وإما خوفا على ولده. حتى أن الفقهاء ذكروا أن الخائف على نفسه يعني يجوز له أن يصلي بمفرده في البيت، لكن الخوف ما هو الخوف الغالب، يعني الخوف القوي. فإذا الجنايات جعلت لمن يرتكبها جزاءات تناسبها، فالقاتل يقتل، والقصاص الأنف والعين بالعين تقطع، والأذن يقطع بالأذن، وهكذا، واليد تقطع باليد، ويعني سيأتينا لها شروط، يعني عدم السراية، أمن السراية، ويكون القطع مثلا من مفصل حتى لا 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 يكون سبب في موت هذا. فالحدود هذه جعلها الله سبحانه وتعالى أمانا. في الجاهلية قالوا كما قلنا بالأمس القتل أنفى للقتل، يعني القتل إذا قتل، والقتل عندهم ماذا؟ قتل ليس عادلا، بل يقتلون ابن العم من أجل أنه قتل ابن عمه هو القاتل، ما يقتلون القاتل، هم يقتلون من طرف القبيلة، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانة، صح؟ ما يقولون له أثبت أنك صادق، أنك اعتدي عليك، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانة، قال افزعوا معي على بني فلان، وفزعوا معه وقتلوا، وقد لا يستحقون هذا. لكن في الإسلام قنن هذا، جعل له قانونا وليس عبثا، ولا ولهذا يعني في القديم في العصور الأولى عندما كان الناس أكثر التزاما، والحمد لله، يعني أنا أنبه إلى شيء، القنوط، يعني في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس يتشاءم، يقول ما بقي خير، لم يبقى خير في الناس، هذا كذب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو أهلكهم، إذا فهو أهلكهم بالضم أي أشدهم هلاكا، وإذا قال إذا قرأناها فهو أهلكهم يعني استسبب في هلاكهم. ولا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق منصورة إلى أن تقوم الساعة، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ولو ظهر في فترة من الفترات بعض المخالفات وبعض الأمور التي فيها مخالفة لأحكام الإسلام، لكن يجب أن يعلم الناس عدم القنوط، لأنه إذا 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 وصلوا إلى هذه المرحلة قد يزيدهم في التعدي، خلاص ما الدنيا هالك خليني أسوي زي الناس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال هلك الناس فهو أهلكهم أي أشدهم هلاكا أكثرهم هلاكا، أو على الضبط الآخر فهو أهلكهم أهلكهم أي تسبب في هلاكهم، لأنه حملهم على القنوط، قال ما بقي خير خلاص، وهذا نسمعه كثيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بديننا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يبرم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمر رشد يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، ويحكم فيه شرعه جل وعلا. والله على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.